مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه خليله. ثم أما بعد،
فإنما قلعتك
خير مما كثر وألهى،
وإنما توعدون
لآت وما أنتم بمعجزين.
نعتذر
للإخوة الكرام عن التأخير
اليوم.
أما موعدنا بمشيئة الله عز وجل فهو مع الباب 15 بعنوان الهدايا. والحقيقة أن المؤلف أفرد باب الهدايا رغم قوله بعد يعني صفحة تكون يعني متى تكون الهبة بحكم الهدية، قال تكون الهبة بحكم الهدية إذا كانت بغير عوض، لكون الهدية هبة لغة وشرعا. فإذا في اصطلاح المؤلف أن الهبة بمعنى الايه الهدية، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد. فعلى هذا الكلام المفترض أنه ما كان يقيم بابا مستقلا للايه للهدايا باعتبار أنها نوع من الهبة. وهكذا جاء يعني فعل يعني ايه غالب أهل التصنيف. في الحقيقة لم أجد من الفقهاء من أوقف باب يعني فصل باب الهدايا عن باب الايه الهبة. فالصحيح أنهما باب واحد، وتندرج الهدية تحت باب الهبة. والغريب أيضا أنه قد جعل في باب الهبة العمرة والرقبة ولم يعنون لهما حتى في العنوان، وهما كذلك قد أفردهما أهل التصنيف إما بجعل اسمهما مع باب الهبة فيعنون باب الهبة والعمرة والرقبة، أو يفصلونهما بأبواب مستقلة. فالحقيقة أن هذا اصطلاح خاص للإيه المؤلف، ولكن كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن الإنسان يعرف إيه يعرف فقه الباب، هذا هو الإيه المطلوب. أما مسألة التقديم والتأخير وغيرها فهذا مما قد يتسامح فيه. أما الهدية في اللغة، قال العلامة الفيومي رحمه الله في كتاب المصباح المنير في شرح أو في غريب الشرح الكبير للرافعي، وطبعا الشرح الكبير من الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي، ويعتبر كتاب المصباح المنير قاموس مهم جدا في لغة الفقهاء واصطلاحاتهم. يعني أي كلمة فقهية لا تدري ما معناها وكيف يستخدمها العلماء، فأول ما يذهب ذهنك مباشرة إلى كتابه المصباح المنير للعلامة الفيومي رحمه الله. قال: أهديت للرجل كذا بالألف بعثت إليه إكراما، فهو هدية يعني لا غير بالتجديد، ليس فيه إيه ليس فيه تخفيف كهدية. قال: وهي بمعنى الهبة في الإيه اللغة. أما الهدية في الاصطلاح فهو ما يؤخذ بلا شرط الإعادة، ما يؤخذ بلا شرط الإيه الإعادة. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله، وهذا الكلام في التعريفات للإمام الجرجاني رحمه الله. أما الإمام النووي فقال: الهبة والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض. يبقى الهبة والهدية وصدقة التطوع دي كلها أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا إيه بلا عوض، أي بلا إيه بلا ثمن. وقال الشيخ البسام رحمه الله: والهبة أنواع. هناك ما يسمى بالهبة المطلقة، بالهبة الإيه المطلقة، وهو ما قصد بها التودد، ما قصد بها الإيه التودد، وهو من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا إيه تحابوا. الأمر الثاني الصدقة، وهو ما قصد به محض ثواب الآخرة. يعني الصواب أن الإنسان إذا تصدق لا ينوي يعني السمعة، ولا ينوي يعني أن يقوم من تصدق عليه بشكره أو برد جميله في هذه الصدقة، لكن هذا المعنى قد يكون موجودا في الهبة أو في الهدية. الأمر الثالث العطية، وتختص بالهبة في مرض الموت المخوف. الإنسان هو على فراش الموت في آخر أيامه إذا أعطى فهذا يسمى إيه؟ عطية. وتشارك الوصية في أكثر أحكامها، تشارك الوصية في أكثر إيه؟ أحكامها. النوع الرابع هبة الدين، وهو الإبراء من الدين. يعني رجل عليه دين فالحقوق إما أداء وإما إيه؟ إبراء. يعني إما أداء وإما إبراء. فإذا أبرأ رجل ما عليه من الدين فإذا هذا نوع من إيه؟ من الهبة، يسمى هبة الإيه؟ الدين. والأمر الخامس هبة الثواب، وهي يقصد بها ثواب الدنيا وعوضها في الدنيا، الثواب في الدنيا وعوز التعويض أيضا في الدنيا، وهو نوع من البيع ولها أحكام البيع. وإذا أطلقت الهبة فالمراد بها الإيه؟ الأولى من هذه الإيه؟ الأنواع، اللي هو ما يقصد به الإيه؟ التودد. وطبعا للهبة يعني فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها أنها نوع من إزداء المعروف، وكذلك يعني بيطلب بها جلب المحبة والإيه؟ والمودة، وكذلك يعني لا سيما إذا كانت على قريب، لا سيما إذا كانت على قريب أو جار أو ذي عداوة، فإنها تحقق من المصالح والمنافع الخير الكثير، وتكون من أنواع العبادات الجليلة المتعدى نفعها والجالبة لكل خير. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول المؤلف يشرع قبول الهدية ومكافأة فاعلها، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية وإيه؟ ويثيب عليها. معنى يعني يثيب عليها، قال الحافظ ابن حجر أن يعطي الذي يهدي له إيه؟ بدل إيه؟ ما أهداه. والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدي، أقله ما يساوي قيمة الهدي. ولذلك الإمام البخاري عنوان لهذا الحديث بقوله باب المكافأة في الإيه؟ في الهبة، المكافأة في الإيه؟ في الهبة، وذكر هذا الإيه؟ الحديث. وقد ذهب بعض المالكية والإمام الشافعي في قوله القديم، وقول الإمام الشافعي القديم كان فين يا أخوانا؟ كان في بغداد، فلما ورد مصر كل ما تكلم به الإمام الشافعي في مصر عد من قوله الإيه؟ الجديد، وهو الذي عليه في الغالب أكثر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يقول يعني ذهب بعض علماء المالكية والشافعي في القديم إلى وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب، قال هذه هبة، وكان ممن يطلب مثله الثواب، مثل رجل فقير مسكين أعطى هدية لرجل غني، فواضح المسألة لا تحتاج إلى كلام، لأن العكس هو الذي يعني معروف، أن الغني هو الذي يهب للفقير، فإذا أهدى الرجل الفقير للغني دل هذا على أنه يريد إيه؟ يريد الثواب عليها، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى. ويعني وجه الاستدلال العلماء من ذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وأيضا قالوا من حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى، فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، هذا هو الحد له الأدنى. وأما الأحناف وهو قول الإمام الشافعي في قوله الجديد في مسألة الهبة للثواب بأنها باطلة لا تنعقد، لأنها بيع بثمن مجهول، بيع بثمن مجهول، فيعني أبطل الإمام الشافعي هذه المعاملة. فمن يعني أهدى للثواب فتكون هديته باطلة في قول الإمام الشافعي الجليل وفي قول الأحناف. وهناك ردود لأئمة المالكية وانتصار لقولهم. والصحيح أن الإنسان إذا أهدى يعني إنما يعني المفترض أن يرجو ثواب الله تبارك وتعالى أيا كان نوع هذا الهبة، وإن كانت تتحقق منها مصالح فلا بأس أن يفعل ذلك ليسل سخيمة يعني أخ له في الله. هناك بعض الحزازات بينهما، فإذا أعطاه شيئا ألان قلبه. ويعني قد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: جولت القلوب على حب من أحسن إليها. وقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الأصل أن الإنسان يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى إذا وهب إنسان شيئا أو أهدى له هدية. ثم قال المؤلف: جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو عند الإمام البخاري معلقا وكذلك عند الإمام مسلم موصولا وصله الإمام أحمد وغيره. قال: إن أكيدر دومة دومة الجندل، وكانت بلدة على مشارف الشام، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر قال: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أعصلها، يعني استفهام واستفتاء، قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الإمام البخاري يعني هذه الرواية التي أتى بها المؤلف مذكورة في المجلد العاشر في كتاب الأدب، وذكرها أيضا الإمام البخاري بلفظ يعني أوضح من هذا في كتاب الهبة من حديث أسماء قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. صلي أمك. فمسألة يعني يعني حكم قبول هدايا المشركين أو الإهداء إليهم، يعني ذهب المؤلف هنا إلى الإيه؟ إلى الجواز. والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم. فهناك حديث صحيح بمنع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قبول هدايا المشركين، فروى الإمام الترمذي وأبو داود، وهو عند الإمام أبي داود الطيالسي ومن طريقه أخرجه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت عن زبد المشركين. وفسر ابن عون وغيره كلمة زبد بأنها إيه؟ هدايا المشركين أو عطايا المشركين. وبعد رواية الإمام الترمذي للحديث قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم. وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم. إذن الإمام الترمذي فقه في هذه المسألة كأنه يرى أن جواز الأخذ أتبع بالإيه؟ بالمن، فكأنه يذهب إلى أنه منسوخ، يبقى الجواز إيه؟ منسوخ. وفي هذه المسألة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 273، بعد أن يعني ذكر الإمام البخاري تحت عنوان يعني هدايا المشركين، قال: وأورد المصنف عدة أحاديث، اللي هو الإمام البخاري، دالة على الجواز، اللي هو على جواز أخذ هدايا المشركين. فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين. يعني الإمام الطبري عصب مسألة المنع هذه في خاصة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما ما أهدي المسلمين ففيه الجواز. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة، كيعني الفرس الذي أهداه له المقوقس، أو يعني العباء التي أهداها له أكيدر دومة الجندل أو غير ذلك، فهي كانت هدايا خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي استدل بها الجمهور على الإيه؟ على الجواز. يبقى إذن الآن كلام الإمام الطبري فيه نظر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، يعني اللي بيتودد سواء من المسلم للمشرك أو العكس، هذا إيه؟ هذا غير وارد. يعني إذا كان مسلم يهدي للمشرك ليتودد إليه ويتقرب إليه فهذا إيه؟ فهذا يحرم إذا كان لأجل التودد والخلة والمصاحبة، لأن هذا الأمر إيه؟ نحن ممنوعون منه إيه؟ شرعا، فلا نوالي أبدا من ليس بمسلم. والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه، الذي يعني نريد أن نؤلف قلبه على الإسلام ونؤنسه، فلا بأس بهذا الأمر. وهذا أمر بيتعرض له كثير من الإخوة مع زملائهم في الدراسة أو في العمل أو غير ذلك. فإن كان الرجل النصراني أو اليهودي أو غير المسلم يعني يرجى منه الخير، فلا بأس من معاملته معاملة خاصة بإكرامه بنوع هدية أو ما إلى ذلك، لعله أن يعني ينشرح قلبه للإسلام. وأما من كان عدوا محاربا يعني حربا على الإسلام وأهله، فهذا لا يتودد إليه لا بالهدايا ولا ولا بغير ذلك. قال: وهو أقوى من الأول، يعني هذا القول وجه من أوجه الجمع. يبقى وجه جمع الإمام الطبري أنه جعل أحاديث الجواز في عموم المسلمين وأحاديث المنع في حق الرسول عليه الصلاة والسلام خاص. وهذا الكلام كما قلنا الحافظ ابن حجر قال فيه نظر. أما وجه الجمع الآخر بأنه يمتنع من إعطاء الهدية من المسلم المشرك أو من المشرك المسلم إذا كان قصد المشرك فقط التودد، أو بيطلب ود المسلم، أو المسلم بيطلب ود المشرك. وأما جواز القبول والإعطاء في حالة إذا يعني كنت تريد أن تؤنسه وتؤلف قلبه على الإسلام، فإذا يعني وقع عندك حدث وتخمين بأن هذا الرجل يعطيك الهدية ليقيم معك علاقة لأنه يريد أن يتعرف على الإسلام، فأنت حينئذ يجوز لك أن تقبلها، لأنه سيترتب على ذلك خير. وكذلك في حال الإعطاء. فرجح الحافظ ابن حجر هذا القول وقال هذا أقوى من الأول. وقيل أي هناك أقوال أخرى في المسألة، يمتنع ذلك لغيره من وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، أي يقبل في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يمنع في حق غيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى النسخ للمنع بأحاديث القبول. يعني عندنا حوالي أربع أقوال الوقت: الخصوصية، الأمراء خاصة، مسألة التودد، مسألة النسخ. قال: ومنهم من عكس ذلك، يعني جعل أحاديث القبول أحاديث المنع يعني هي اللي منسوخة. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا الإيه ولا التخصيص. ولعل فعلا من جمع بأن هذا إذا كان يعني على سبيل تأنيس المشرك وتحبيبه في الإسلام، فيعني لا بأس بالإعطاء والأخذ من الإيه من المشرك، وأما إذا كان لغير ذلك فإيه فيمتنع. ومنها هنا نقول بأن جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر على إطلاق هكذا عنوان يمكن أن يقيد بالمصلحة الشرعية، بالمصلحة الشرعية. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف رقم ثلاثة، يحرم الرجوع في الهدية إلا الوالد فيما يعطي لولده. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في كالعائد في قيئه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. فيؤخذ من الحديثين أولا تحريم العود في الهبة والصدقة، وأن هذا من لؤم الطبع، وأن هذا من لؤم الطبع والدناءة، مما يدل على أن قلبه متعلق بما أخرج وأنه لم يعطه من نفس سمحة طيبة. يبقى أول حكم بيأخذ من الحديثين تحريم العود في الهبة وما يعني يشاكلها. الأمر الثاني التعبير عن ذلك بهذا المثل الكريه المستقذر، فمن الذي يعني يخرج قيئه ثم يعود إلى أكله؟ هذا مثل مستقذر. وفي بعض الروايات كالكلب، يعني ليس قيء الأدمية حتى، وإنما هو قيء قيء الكلب، وهذا أقذر وأقذر. ويعني التعبير بهذا المثل الكريه المستقذر الذي هو غاية في البشاعة والدناءة والخسة ليحثنا الشرع عن الإقلاع عن هذا الخلق اللئيم. الأمر الثالث الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ورفيع الصفات وينهى عن سفسافها. الأمر الرابع استثنى جمهور العلماء من تحريم العودة في الهبة ما يهبه الوالد لولده، فإن له الرجوع في ذلك عملا بالحديث. وطبعا احنا بنحتاج الحكم ده أحيانا كثيرة في مسألة رجل خطب امرأة وأعطاها هدية من الشبكة وغير ذلك وانفسخت هذه الخطبة، فلمن بقى؟ أهل العروس عاوزين يستولوا على الذهب والعريس مش عاوز يسيب حاجة، ويحدث الخلاف عادة بين الناس. وقد تعرضنا لحكم هذه المسألة في النكاح. فالمقصود أنها لو كانت عرفا من باب الهدية لا يحل الرجل حتى لو هم اللي سايبين، لا يحل له أن يأخذها، لأنه أعطى هدية. صحيح هو أعطاها لسبب ولم يظفر بالسبب، لكنها في جملة الهدية. فإن أحب أن يكون له مثل السوء هذا فليأخذ. وإن كان أيضا بننصح أهل العروس إن كانوا هم الذين تركوا أن يدفعوا للرجل، يعني فإنه في هذه الحال لو هم إلا أعطوا من غير طلب فلا بأس عليه، أما الطلب فهو الذي لا يجوز. ولا سيما إن يعني أحيانا هذا الأمر بيحدث مشاكل، وقد يكون الرجل لا خلاق له فيتكلم على هذه البنت بكلام غير حسن ويسوئ سمعتها فينفر الناس عن عن خطبتها والدخول إلى بيت أبيها مرة أخرى. فالعلماء استثنوا يعني من هذا التحريم ما يهبه الوالد لولده، لأن هذا ليس فيه دناء، فمال الأب والابن المفترض أنه مال واحد، فكأنه نقله من مكان إلى مكان آخر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط شروط لرجوع الوالد في هبته، يعني ليس الأمر على عمومه، وإن كانت عندنا السنة لم تخص حالة دون حالة أخرى. فمما اشترطوه لصحة رجوع الوالد فيما وهبه لوالده، أولا أن يكون ما وهبه عينا قائمة في ملك الولد، يعني إيه؟ محل، شقة، منزل، سيارة، يعني إيه؟ شيء عين إيه؟ قائم. الأمر الثاني أن تكون باقية في تصرفه، أن تكون باقية في إيه؟ في تصرفه. الأمر الثالث ألا تزيد عند الولد زيادة متصلة كسما، يعني لو هو أعطاه له مثلا خروف كان عمره سنة، وبعدين لما الخروف ده مر عليه كمان سنة بقى ضعفه، فاحنا طبعا دلوقتي ما نعرفش نفصل النص اللي زاد عن النص اللي إيه؟ الأصلي. كسمن وإيه؟ وحمل، كانت يعني النعجة حائل يعني غير حامل فأصبحت إيه؟ حاملة، فهذا أيضا إيه؟ لا ينفصل. فإن الزيادة للموهوب له، الزيادة إيه؟ للموهوب له، فيمتنع الرجوع يعني فيها حينئذ كما يمتنع الرجوع في الإيه؟ في الأصل. الأمر الرابع ألا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع، فيعني إن وهبه هبة وقال يعني هذه هبة غير مردودة، إذن هو الذي أسقط حقه الذي أعطاه له، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يرجع. أو بقية هذه الحالة إن الولد يفلس ويحجر على ماله بإفلاس أو بسفه مثلا، فإنه في هذه الحال قد لا يحسن بالوالد إن هو يرجع فيما وهبه لولده. ثم ذكر بعد ذلك تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد، وذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. ويعني طبعا الحديث في البخاري ومسلم وله ألفاظ كثيرة جدا في الصحيحين وفي خارجهما، فالمؤلف يعني جاء برواية مختصرة لتدل على ما ذهب إليه، وذهب المؤلف هنا إلى الوجوب، تجب التسوية بين الأولاد في الإيه؟ في الهدية. أولا أجمع العلماء على مشروعية التعديل والتسوية بين الأولاد في الهبة، على الإجماع هنا على الإيه؟ على المشروعية، على أنه يشرع أن نسوي بين الأولاد في الإيه؟ في الهبة، لكنهم اختلفوا في وجوب التسوية بينهم، في وجوب الإيه؟ التسوية كما ذهب إليه المؤلف. فذهب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها، يعني وجوب الإيه؟ التسوية، وإلى تحريم التفضيل بينهم، يعني يعطي واحد أكثر من الإيه؟ من الآخر، أو تخصيص بعضهم دون بعض، يعني حرمان بالإيه؟ بالكلية وعطائه يعني في جانب. وأخذوا هذا التحريم من إيه؟ من ظاهر الحديث، لا سيما وفيه ألفاظ فإني لا أشهد على جور، والجور المعروف أنه إيه؟ حرام. وهذا أيضا قد ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب الجمهور إلى أن التسوية بينهم سنة وأنها غير إيه؟ غير واجبة، وأطالوا في الاعتذار عن الأخذ بهذا الحديث، لكن في الحقيقة من أخذ بظاهر الحديث يعني فمذهبه قوي. فيعني مسألة يعني وجوب التسوية بين الأولاد لظاهر الحديث أمر يعني مذهب قوي، لكن يمكن أن يكون هناك تفصيل يجمع بين قول الجمهور ومن ذهب إلى التحريم المطلق. فنقول إذا كان التفضيل من أجل المحاباة لبعض الأولاد على بعض فلا شك في حرمة هذا الفعل. يعني رجل بيستلطف ولد من الأولاد، عيل بيتكلم كويس، بيتمحلس على الأب كل شوية، يعني يعني مثلا بنت بأول ما والدها يجي تجري وتبوسه وتاخد من اللي في ايديه، والتانية قاعدة يعني زي الكرسي اللي هي قاعدة عليه. فطبعا ممكن يعني الأب نعم بيحب الأولاد جميعا، لكن برضو اللي بيشغله واللي بيكلمه واللي بتاع ممكن هو يبقى له ايه يعني عنده رصيد اكثر من، حتى هو عارف ان ده تمثيل وضحك على اللحى كما يقولون، لكن ما باليد حيل، الانسان بيغلب بايه بالمظاهر. فاذا كان التفضيل هذا لاجل هذا الامر فايه فيعني ايه يحرم. ولذلك في بعض روايات هذا الحديث: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال: فاتق الله وسوي ايه بينهم. يعني انت تحب دلوقتي ان اولادك يبقوا في البر سواء؟ ما فيش رجل عاقل يقول لا، وانما يقول نعم، كلهم يود الاب ان ايه ان يبروا. فاذا كنت تحب ان يكون لك في البر سواء فاذا سوي ايه سوي بينهم في الايه في العطاء. اما اذا كان التفضيل لمسوغ شرعي، الاولاد ما شاء الله كلهم حياتهم مكتمله، اللي سافر بره واللي اتعلم تعليم عالي وفتح مشروع وكده، فالاولاد في خير عميم، وولد منهم يعني ظروفه صعبه جدا يعني يستحق الزكاه، فلو اعطى الاب لفقر هذا الولد دون ان يعني يكون مقصده ان يحرم الاخرين، فهذا في هذه الحالة قد يخرج من الإثم الشرعي. أو ولد عنده مرض مزمن ويحتاج إلى علاجات كثيرة أو كذا، يعني فممكن في هذه الحالة أيضا لا يلحق الأب مذمة يعني شرعية. أو ولد من الأولاد يعني تفرغ لطلب العلم الشرعي وإخوانه قد انشغلوا بالدنيا وكفوا، وهذا أصلا طالب العلم يعني يعني لا كسب له في الغالب، فإذا أعطاه ليعينه في هذا السبيل فهذا أيضا يعني يكون خارجا عن المذمة. ويمكن أن يستأنس بهذا الأمر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد صح عنه أنه فضل عائشة عشاء الليل. فيستأنس بهذا التفصيل ما صح عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قد يعني فضل عائشة بجزاز 20 وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما بشيء أعطاه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، وكان هذا على علم ومحضر من الصحابة فلم ينكروا فكان إجماعا، وهم لم يفضلهم إلا لمعنى إيه رأوه. وإنما الذي لا يجوز التفضيل أو التخصيص به إذا كان على سبيل الأثرة فقط. وهذا طبعا يا أخوانا حقيقة أمر معتبر، فيعني إحنا قلنا قبل ذلك أن لو ولد مثلا بيدرس في الثانوية العامة ممكن مصاريفه الشهرية تكون في حدود 500 جنيه، ونفس الولد يعني أخوه في الابتدائي مثلا 10 جنيه 20 جنيه، في الذي في الإعدادي كذا، الذي يدرس في الجامعة أو في كلية الطب أو غيرها من الكليات التي تحتاج إلى نفقات عليه يعني إيه نفقاته أهل وهكذا، فبينفق الأب ويعطي لكل ولد ما يصلحه ما يصلحه. ولا نقولها هنا أنه يجب على الأب أن يعطي الولد في الابتدائي كما يعطي لمن يدرس في الجامعة. هذا طبعا يعد من السفه، إن ولد الصغير ماذا يفعل بهذه الأموال؟ فهو لن يعقل هذا المعنى. أما المعنى الذي رفضه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن هذا كان على سبيل التخصيص والأثر، وأن يعني عمرة رضي الله تعالى عنها هي التي ألحت على زوجها يعني بشير والد النعمان من أن يهدي أو يهب هذه الهبة دون سائر الأولاد. فلعل هذا التفصيل يكون فيه جمع بين من ذهب إلى التحريم المطلق ومن ذهب إلى أن الأمر سنة. فالذي يقول سنة ماذا نفعل بقول صلى الله عليه وسلم لا تشهدنا على جور، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وهذه أوامر صريحة ونواهي زواجر في آن واحد وحادثة واحدة معروف. وبين من ذهب إلى التحريم، ولا بد أن يفضل الأب في العطايا لأنه يعطي كل ولد ما يصلحه من غير نكير أبدا. ما سمعنا يعني أن أولاد صغار جاءوا يشتكون أباهم لأنه يعني لم يساوي بينهم وبين إخوانهم الكبار. طيب، لكن هل يشترط في الهبة التسوية على حسب المواريث، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، أم أن الأمر يعني التسوية على ظاهرها للذكر مثل الأنثى؟ الإمام أحمد ذهب إلى اختيار القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، على أن التسوية تكون على حسب المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. وذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي يعني إلى التسوية يعني بين الذكر والأنثى في العطية، عملا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام سوي بينهم. لم يسأل هل هم ذكران أم إناثا. ويعني غريب جدا أن الإمام أحمد دائما وأبدا بيذهب إلى ظاهر الحديث، لكنه قد ذهب إلى غيره في هذه المسألة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: رد الهدية لغير مانع شرعي مكروه. استدل على ذلك بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. والحديث يعني أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في الإرواء برقم 1601. قال المؤلف: وأما إذا كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها، وذلك كالهدايا لأهل الولايات توصلا إلى أن يميلوا مع المهدي. وهذا طبعا أمر مشهور يعني في زماننا، لقوله تعالى في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وحديث عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وحديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي إلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما ذال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم بلغ أو هل بلغت مرتين. وتيعر معناه تصيح، واليعار صوت الشاء. وطبعا الخوار صوت البقر والرواء صوت البعير. وهذا الحديث يدل على أن المسلم لا يحل له إذا كان في ولاية صغرت أم كبرت أن يستفيد من هذه الوظيفة غير الذي يعطى من الدولة المسلمة، وأنه لا يحل أن يتذرع به بقلة الرواتب، يعني وأنها لا تكفي يعني أقل الحاجيات. فإن الله عز وجل ما جعل أرزاق الناس حكرا في الوظائف، فإن كانت الوظيفة لا يعني تقيم أود الإنسان ولا يستطيع أن يقتات منها ولا من وراءه، فليعدل عنها إلى إيه؟ إلى غيرها، وعليك السلام ورحمة الله، إلى غيرها من الأعمال، أو أن يجمع معها أعمالا أخرى. أما أن يتذرع يعني بأن يظل ملتزم في الوظيفة ويعني يأخذ يعني الرشوة، فلا شك أنه قد وقع في كبيرة من الكبائر. وأما الباب 16 فهو متمم لهذا الباب وفي معناه، فقال المؤلف: متى تكون الهبة بحكم الهدية؟ قال: تكون الهبة بحكم الهدية إن كانت بغير عوض، لكون الهدية هبة لغة وشرعا، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد. أما متى تكون الهبة بيعا؟ قال: تكون الهبة بيعا إذا كان إن كانت بعوض، لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي والتعاون، وهما حاصلان في الهبة بعوض. ثم ذكر بعد ذلك فقال بيان أن العمرة والرقبة يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أبدا. العمرة بضم العين المهملة، المهملة يعني إيه أخونا؟ الغير منقوطة، الغير معجمة، وسكون الميم مع القصر عند الأكثر، وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة. سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل يعني الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها. أعمرتك إيه؟ إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمرة لذلك. وأما الرقبة المراقبة أن يعطي إنسان دارا أو أرضا، فإن مات أحدهما كانت للحي. يعني إيه؟ يعني هو بيقول له: أرقبتك هذه الأرض، فإذا مات من أرقب له قبله تظل في يد من إيه؟ من أعطاه إياه. وأما إذا مات المعطي انتقلت إلى إيه؟ إلى المعطى إليه. يقول: فكلاهما يترقب وفاة صاحبه، ولهذا سميت. وعن جابر رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. وأيضا عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرة ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. وهذه الأحاديث كلها صحيحة. والعلماء ذكروا بأن العمرة لها ثلاثة أنواع. أولا أن تؤبد، كقول المعمر: هي لك ولعقبك من من بعدك. إذا قال له: هي لك ولعقبك من بعدك، صحت هذه العمرة. الأمر النوع الثاني أن تطلق، كقوله: هي لك عمرك أو أو عمري، غير مقيدة بالعقب وما إلى ذلك. أما النوع الثالث أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما، أن هو الشرط أنها تعود له بعد موت أحدهما. فأما النوعان الأولان فمذهب الجمهور على صحة الهبة وتأبيدها للموهوب له ولورثته من بعده، يعني خلاص بتنتقل ملكيتها تماما من الواهب إلى الموهوب له، إذا قال له إيه هي لك ولعقبك من بعدك، أو إيه أو هي لك عمرك أو إيه أو عمري. فإذا يعني رأي جمهور العلماء على أنها هبة صحيحة وإيه وتكون للموهوب له ولعقبه، يعني كسائر الهبات يعني التي لا يجوز الرجوع فيها. وأما النوع الثالث اللي هو بيشترط الواهب يعني أن ترجع أن يرجع فيها بعد موت أحدهما، فيعني ذهب إلى صحة شرط الرجوع جماعة من العلماء، منهم الإمام الزهري ومالك وأبو ثور وداود، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام لحديث المسلمون عند شروطهم. وذهب بعض العلماء إلى عدم صحة هذا الشرط، وأنها تصير كالهبات الأخرى الصحيحة، ويقومون بإلغاء هذا الشرط ويعتبرونه لغوا. ومعظم الذين قالوا إلى عدم صحة هذه الشروط هم أنفسهم الذين يعني ذهبوا في مسائل الزواج، إذا اشترطت المرأة شروط هل يجوز الإنسان أن يوفي بها أم لا، الخلاف السابق. ومن ذهب إلى صحة هذه الشروط أيضا ذهب إلى حتى وإن كان فيها تقييد لحرية الإنسان، كأن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها أو أن لا ينقلها من من بلدها إلى آخر هذه المسائل. يبقى إذن يعني العمرة والرقبة هي في معنى الهبة، وإن كانت تكون متأخرة يعني لا تكون في الغالب يعني فورية كما كما في سائر الهبات والصدقات، وإنما تكون عادة في نهاية عمر الإنسان، أو لا تنتقل إلى المعمر إليه أو المرقب إليه إلا بعد وفاة المعمر والمرقب. وبذلك يكون قد تم لنا بحمد الله عز وجل يعني الباب 16 وقبله 15، والصحيح يعني أنهما يعني باب واحد كما ذكرنا في مطلع الحديث. على الممرض يعني الممرض هذا في مستشفى عام، في مستشفى حكومي نحدد الأول، يعني هو موظف حكومي ولا موظف في مستشفى خاص ولا بيشتغل لحساب نفسه؟ في مستشفى خاص. طبعا إذا كان موظف يعني ممرض معين مثلا في مستشفى زي الجامعة زي المستشفى العام زي غيره من المستشفيات الذي يأخذ راتبه من الحكومة، فلا يحل له أن يطلب من الناس غير ما يعطى من من الراتب. فإن أعطاه إنسان وشك في أنه قد أعطاه من غير طيب نفس لاعتياد الناس على ذلك فلا يجوز أن يأخذ. وأما إذا علم أنه قد أعطى عن طيب نفس ومن غير طلب منه ولا هو استشرف لهذا الأمر، فلا بأس عليه في هذه الحال دون أن تكون له ديدنا وعاد. وهذا الأمر أيضا بينطبق على المستشفيات الخاصة، لأن صاحب المستشفى الخاص يأتي بالرجل الممرض، أو معظم من يعملون في المستشفى من أطباء وممرضين وممرضات ومساعدون له يعطوا رواتب يعني من قبله، فالمفترض أنهم يؤدون الخدمات في أوقات عملهم دون أن يطلبوا من المرضى يعني شيئا زائدا عما يدفعه المرضى لصاحب المستشفى. فإن أعطى هؤلاء أيضا عن طيب نفس وسماحة من باب الإكرام والهدية فلا بأس على الإنسان أن يأخذ. أما إذا كان هو بيعمل لحساب نفسه فده بالتالي طبعا أمر يعني إيه ما يعني له أن يطلب ويحدد ويشترط، لأنه رجل مستأجر، فإذا كان يعني إيه هناك أسعار معروفة لإعطاء الحقن أو تعليق الجلوكوز وغير ذلك، فخلاص بيبقى العرف حتى لو الناس ما اتفقتش معاه معروف إن هو بيجي يركب الحاجات دي في مقابل يعني 5 جنيهات أو كذا. أما إذا لم يكن معروفا فليشترط ليه؟ لنفسه. الله تعالى بارك الله فيه. نعم. يعني اللي اشترطوا هذا الأمر قالوا إن هي عين يعني بحيث إنها تكون باقية، لكن المال أيضا يمكن أن يكون عينا طالما هو باق على حال، فإذا أنفق يعني إيه خلاص يبقى هو إيه، لا سيما إن لم يكن الولد غنيا يعني إيه ما صدق أعطاه الولد 1000 جنيه أم رايح يعني إيه أنفقه وأتى بأشياء، فالمال تحول إليه إلى يعني شيء آخر، مثلا اشترى كرسي، اشترى مكتب، اشترى نظارة، ساعة، أي شيء، ملابس، فتحول المال إليه إلى شيء مستهلك، خلاص يصعب إيه إعادته. وأما إذا طلب الوالد حتى يعني في هذه الحالة بعد استهلاك هذا المال أرى أن الولد يرد إذا كان مستطيعا للرد، وأما إذا كان غير مستطيع فهو معذور في هذه الحال، لا سيما أنه يعني في الغالب وفي الجملة لا يطلب الوالد رد الهبة من ولده إلا في حالة النزاع وما يكون هناك من إيه من مشاكل. والله تعالى نمشي.
هو خشي مع كبر سنه ان هو يتوفى ويكون بديل وده حقه يعني، فقطع جزء كهبه من قبل ان هو يزرع جدا ما يكبر، ده جاي الشرع من الجزء.
مسألة الزواج وعدمه إذا كان الأب ينفق فهو ينفق بالمعروف، وأما إذا مات الأب ما بقي يعني إيه يقسم على يعني الورثة، فلا يجوز أن يوصي الأب بشيء زائد لأحد الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق الفرائض بأهلها، ويعني إيه لا وصية لإيه لوارث، فلا يجوز للإنسان أن يعني إيه بنت تزوجت في حياة أبيها والأخرى لم تتزوج، فلا يجوز أن يقتص لها من الإرث قيمة إيه قيمة الزواج، لأن هذا الأمر تم على عرف الناس الجاري، إلا إذا سمحت يعني البنت الأخرى أو رضي الورثة بهذا الأمر، ففي حال الرضا لا بأس بأن يدعوا قبل قسمة المواريث يعني شيئا لتتزوج هذه الايه الأخت. أما في حالة المشاححة وكل إنسان بيطالب بحقه فيعني ما بقي يكون ورثة، وأذكر أن امرأة من الصالحات أتاها نعي زوجها وهي تعجن عجينا، فلما بلغها الخبر غسلت يديها وقالت هذا الطعام قد صار لنا فيه شركاء. فيعني ايه لا يجوز للوالد ان هو يجعل شيئا لهذا الولد لانه صغير. اما اذا كان بيخاف يعني من ان يحيف عليه اخوته الكبار فليحتط لهذا الامر، يعني يوكل يعني تقسيم يعني الارث الى رجل له سطوة او نفوذ او كذا، بحيث ان هو يرضع هؤلاء الاولاد من ان يظلموا ايه اخاهم الصغير. والله تعالى بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.